أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في فصاحة الكلام، وتقدم أن هناك أمورا ثلاثة يشترط في الكلام أن يسلم عنها لكي يكون فصيحا. تقدم أولها وهو ضعف التأليف، والثاني وهو تناثر الكلمات، ووصل الكلام إلى الأمر الثالث الذي يجب السلامة عنه لكي نحصل على الفصاحة، وهو التعقيد. والتعقيد يجمعه تعريفا حاصله أنه عبارة عن عدم أو عن كون الكلام غير ظاهر المعنى لخلل. عليكم السلام. عن كون الكلام غير ظاهر المعنى لخلل، وهذه اللام في خلل لام التعليل، فمفهمة بأن سبب عدم ظهور الكلام من اللفظ المعقد هو وجود خلل فيه. هذا هو التعريف الجامع للتعقيد. فبقيد عدم ظهور المعنى يدخل اللفظ المعقد أو الكلام المعقد والكلام المتشابه الموجود جزما في القرآن الكريم بنص الآيات، والمجمل، وبقوله لخلل يخرج المجمل والمتشابه. توضيح ذلك أن عدم ظهور المعنى إما أن يكون لخلل، لمشكلة، أو لا يكون لذلك. فإذا لم يكن لخلل بل كان المتكلم متعمدا للإخفاء وعدم إظهار المعنى، فهذا تارة يكون مجملا وأخرى يكون متشابه. ولا يعنينا الآن البحث فعلا فيما، الذي يعنينا فقط أن نقول إنهما خارجان عن الكلام المعقد، إذ لو كانا معقدين لكانا غير فصيحين، وذلك مخل بفصاحة القرآن الكريم. فإذا عدم ظهور المعنى في اللفظ المعقد لا يكون مستندا إلا إلى مشكلة طرأ. وبما أن الخلل يمكن تنويعه إلى نوعين، فقد وجد للتعقيد قسمان. عليكم السلام ورحمة الله. التعقيد اللفظي والتعقيد المعنى. فالتعقيد اللفظي هو عندما يكون الخلل المؤدي لعدم الظهور خللا لفظيا، بأن يكون تأليف الكلام غير جار على الاستعمالات الواضحة. يعني الكلام مؤلف بطريقة ليست متعارفة في الاستعمالات الواضحة. هذه الطريقة التي ألف بها الكلام هي التي أدت إلى أن لا يظهر المعنى منه. عليكم السلام. فالخلل هنا خلل لفظي، لأنه خلل في كيفية اللفظ. ومظاهر هذا الخلل عديدة. هذا الخلل اللفظي له مظاهر، له أشكال، صور عديدة. منها مثلا الفصل بين المتلازمين، لأنه يرحمكم الله كثيرا ما يؤدي إلى عدم ظهور المعنى. تقديم ما رتبته التأخير أو العكس. حذف شيئا مع عدم نصب قرينة عليه. الإضمار قبل الذكر. فهذه كلها أشكال للخلل الذي يمكن أن يقع في الكلام ويؤثر على عدم ظهوره. نعم. وبعبارة ثانية، فالخلل اللفظي خلل يؤدي إلى عجز اللفظ عن أداء المعنى المراد بشكل واضح. يعني اللفظ كان من، لو رتب ترتيبا صحيحا كان من شأنه أن يؤدي المراد بسرعة وبوضوح، لكن هذا الخلل في الترتيب وفي النظم أدى إلى أن يحصل عجز في دلالة الكلام على المعنى المراد. فالخلل هنا خلل في الدال، خلل أثر على عمل الدال، على عمل اللفظ، فلذلك سميناه تعقيدا لفظيا. وأما التعقيد المعنوي والمفروض أنه يشارك اللفظ في أي شيء، في أنه عبارة عن عدم ظهور المراد بخلل، إذ لو لم يشاركوا لا يكون قسما للتعقيد، تختل القسمة. لكن الخلل في التعقيد المعنوي ليس مسببا عن مخالفة الترتيب، ولا يتجلى في مشاكل لفظية، بل من ناحية الترتيب، من ناحية النظم، النظم متناسق والترتيب على الوجه الذي ينبغي أن يكون عليه. فيفترض أن يكون اللفظ قادرا على أداء المعنى المراد، وهو هكذا، يكون اللفظ قادرا على أن يؤدي معنى. لكن الخلل أين؟ أن هناك معنى آخر هو مقصود المتكلم الحقيقي، واللفظ الذي جاء به المتكلم لا يدل على هذا المعنى المقصود له إلا بعد استخدام وسائط عديدة. فإذن لا عجز في دلالة الألفاظ، وإنما المشكلة أين طرأت؟ بعدما فهمنا من هذا اللفظ معناه، هنا حصل، هنا بدأ التشويش، أنه التفتنا إلى أن مقصود المتكلم شيء، لكن كيف للعبارة التي ذكرها أن توصلنا إلى هذا المقصود؟ لا بد من التدرج حينئذ في وسائط عديدة وخفية، ومن دون أن ينصب قرينة على هذه الوسائط. طبعا هذا كله بالمثال يتضح. والتعقيد المعنوي من الآن نذكر أنه هو الغرض الذي لأجله يدرس ويدون علم البيان، وأن علم البيان الغرض منه كما سيأتي في آخر المقدمة ما هو إلا الاحتراز عن التعقيد المعنوي. على وجه السرعة نمثل بمثالين، لأنه هناك كلام طويل قبل أن نصل إلى التعقيد المعنوي. نمثل بمثالين، مثال للتعقيد اللفظي ومثال للتعقيد المعنوي. طب مثال التعقيد اللفظي، مثلا كأن تقول من الرجال أحد قام إلا زيدا، مقصود المتكلم ما هو؟ ما قام من الرجال أحد إلا زيد، لكن ماذا فعل؟ ارتكب عدة أخطاء، إن صح التعبير أخطاء، أو عدة استعمالات غير دارجة، عدة تصرفات غير دارجة غير متداولة في هذه الجملة، مما أدى إلى تعقيدها. يعني أشبه، إذا مثلا نحن عندما كنا صغارا يأتون لنا مثلا بامتحان، مثلا رتب الكلمات المبعثرة مثلا، فهكذا الأمر من هذا القبيل، أن المقصود واضح واللفظ من شأنه لو رتب ترتيبا صحيحا أن يدل على المعنى بكل وضوح، لكن خللا في نظمه قد طرأ وحصل فأدى إلى عدم وضوح المقصود للمتكلم، فحصل ما يسمى بالتعقيد اللفظ. لماذا هو لفظيا؟ لأن الخلل خلل في اللفظ، اللفظ كان ينبغي أن يرتب بشكل آخر، معالجته تكون بإصلاح اللفظ ولا علاقة لنا بالمعنى. أما التعقيد المعنوي، مثلا كما لو قلت أرسل الأمير أياديه في البلاد، وقصدت من الأيادي الجواسيس، فهنا المطلب واضح جدا، اللفظ مرتب ترتيبا جيدا، فلذلك هو دال على المعنى المراد منه، والذي يقدر على أن يدل عليه دال عليه بتمامه وكلامه. غاية الأمر أننا نقطع أن المتكلم لم يقصد أنه أرسل أياديه فعلا، بل هناك مغزى آخر وراء هذا المعنى الذي دل عليه الكلام. هذا المغزى الآخر هو الجواسيس، لكن كيف توصلنا العبارة التي أتى بها إلى الجواسيس؟ لا بد هنا من توصيف وصائف عديدة. نقول الأيادي كناية عن البطش والفتك، والأمير لكي يبطش ويفتك لا بد له أن يظن ويتهم، ولكي يظن ويتهم فلا بد له أن يعلم بثورة تجري عليه، ولكي يعلم فلا بد أن يكون له عيون وجواسيس، فأرسل أياديه يعني أرسل جواسيسه. فإذا اللفظ الذي أتى به لا مشكلة من حيث دلالته على المعنى، لكن المشكلة أين؟ المشكلة في انتقالنا من المعنى المفهوم من كلامه إلى المعنى الذي هو مغزاه الحقيقي. المشكلة أين؟ المشكلة في عملية الانتقال من المعنى الذي دلت عليه العبارة إلى المعنى الذي نعلم أنه هو المراد الحقيقي للمتكلم. فلا مشكلة على صعيد اللفظ، وإنما المشكلة هي على صعيد المعنى، فهذا ما نسميه بالتعقيد معنى. هذان هما القسمان. إذا اتضح ذلك، الخطيب القزويني كعادته لابد أن يأتي بمثال على كل مصطلح من المصطلحات التي يأتي بها، فمثل للتعقيد اللفظي بقول الفرزدق الشاعر المعروف التميمي، يقول: وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقال، ولا يخفى ما فيه من تعقيده. إنك مهما قرأه الإنسان من دون أن يطلع على شرحه وعلى ما ذكر في شرحه، هذا المعنى الذي ذكره خفي، اللفظ فيه مشكلة، لا يعلم الحكم الإعرابي لهذه الكلمة ما هو، ولا الحكم الإعرابي لتلك الكلمة ما هو، فضلا عن أن نصل إلى أنه ما هو معنى هذا البيت. وأصلا نحن لا نعرف المبتدأ من الخبر، الاسم من الخبر، النعت من المنعوت في هذا البيت. كيف تستطيع أيها الخطيب القزويني أن تبين لنا التعقيد اللفظي الذي في بيت الفرزدق؟ يقول: هذا البيت قاله الفرزدق مادحا شخصا يقال له إبراهيم بن بن هشام بن إسماعيل المخزومي. الفرزدق أراد أن يمدح إبراهيم بن هشام المخزومي هذا، فأتى بهذا البيت ومدحه به. وإبراهيم هذا يعني الممدوح هو خال الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك. إبراهيم خال من؟ هشام بن عبد الملك. فهشام بن عبد الملك ابن أخت إبراهيم. فماذا أراد الفرزدق أن يقول لإبراهيم؟ أن يا إبراهيم لا أستطيع أن أجد بين الأحياء شخصا يشبهك في فضائلك إلا شخصا واحدا هو ابن أختك الملك هشام الخليفة. واضح معنى البيت المقصود الفرزدق؟ إذن أنت يا إبراهيم لا يوجد في الناس من هو مثلك أو من هو مثلك باستثناء شخص واحد وهو ابن أختك الخليفة. فكأن الفرزدق أراد أن يمدح إبراهيم، لكنه التفت إلى أنه لو مدحه مدحا عاليا من دون أن يتطرأ لمدح الخليفة الأموي لكان ذلك محل يعني لوقع في محل السخط من الخليفة نفسه. فمدحه وغرض أن يمدح إبراهيم أولا وبالذات، لكنه ضمن مدحه لإبراهيم المدح لي ابن الأخت للخليفة. ولا يعني هذا خوفا لعله خوفا على نفسي، أنه أنا أريد أن أمدح إبراهيم، لو قلت له ليس في الناس من هو مثلك سيأتيني غدا هشام ويقول لي أنا لا أعرف أبي فكيف أعرف خالي، فبالتالي كيف لم تمدحني؟ فحتى يتجنب عن ذلك قال: أمدح إبراهيم وأتطرأ لمدح الخليفة. إذن لا أجد يا إبراهيم في الناس من يشبهك في الفضائل باستثناء شخص واحد هو الخليفة، وكفاك بذاك فخرا. يعني هكذا المقصود، يعني هكذا لسان المدح. إذن هذا هو المعنى، لكن كيف أداه؟ وما مثل إبراهيم في الناس إلا مملكا. مملك من هو المقصود به؟ الخليفة. إلا مملكا، ما هي صفة هذا الخليفة؟ أبو أم المملك هو أبو الممدوح. أبو أم المملك يعني من هو؟ يعني جد هشام، جد هشام لأمه. صحيح؟ وبجد هشام لأمه أب لإبراهيم، فماذا يكون إبراهيم؟ طب يكون أخا لأمه. نعم يكون ابن جده، فبالتالي يكون أخا لأمه فيكون خاله. يقاربه. وحتى نقف على التصرفات المخلة بوضوح المعنى هنا، لابد أن نرجع نفس الألفاظ إلى أصولها. كيف حق هذه الألفاظ أن تكون حتى تعبر عن هذا المعنى البسيط والواضح؟ حقها هكذا: وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملك أبو أمه أبوه. صار أعقد. لا، هذا حق. يعني إذا لو أراد الفرزدق أن يقتصر على نفس الألفاظ التي أتى بها فلكي يدل على هذا المعنى، هذه أسهل طريقة. إذن وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكا أبو، إلا مملك أبو أمه أبوه. وما مثله يعني ليس مثله، دعنا الآن نعمل على هذه العبارة التي الآن قلناها حتى نرى أنه كيف تصرف فيها حتى وصلت إلى هذا الشكل الفوضوي وغير المرتب. وما مثله في الناس، ليس يوجد مثل إبراهيم في الناس حي، كلامي عن الأحياء لا عن الأموات، حتى لا يأتي معاوية بعد ذلك ويقول لي لا لم تمدحني في البيت، هو هرب من مدحي، من ترك مدح هشام، فلا يريد أن يقع في السلالة اللعينة. على كل حال، إذن وما مثل إبراهيم في الناس حي يقاربه يشابهه إلا مملك إلا هشام. من هو هشام هذا؟ هشام هذا صفته أن والد أمه هو والد إبراهيم، فإذا إبراهيم هو أخ لأمي هشام فهو خال. فماذا فعل الفرزدق بهذه الجملة؟ أولا مثله مبتدأ، مثله نعم مثله مبتدأ، لا نحن في التقدير قلنا ليس، إلا هو ما موجود لدينا ماذا. لا مثله اسم ما، مثله اسم ما، ما تعمل عمل كان، مثله اسم ما. الآن دعنا من شروط اعمال ما، دعنا الآن منها وأنها منتقدة أو ليست منتقدة. مثله اسم لا، خبره في الناس وفي البيت الفرزدق لم يفرق بينهما، فلا مشكلة من هنا، لا مشكلة في هذه الجهة. المشكلة أي؟ هذه مثله لها بدل، هذا البدل هو كلمة حي. يعني إذا تريد أن تعلم هذا لنستخدم في مجال نستخدمه. طب قلنا العبارة ما هي؟ هذه أحملها معي أو أطلقها. وما مثله حيا الناس، وما مثله في الناس حيا يقاربه إلا مملك أبو أمه أبوه. في البيت ما هو؟ وما مثله في الناس إلا مملك أبو أمه حي أبوه يقاربه. هذا هو البيت الحالي، هذه الصورة الحالية للبيت، وهذه ما هذا ما ينبغي على أن يكون عليه البيت. هنا نلاحظ في هذا الشق لا يوجد أي تصرف، وإنما أبقاه كما هو، كما ينبغي أن يكون عليه. ما عاملة مثله الاسم في الناس الخبر وهكذا جعله في البيت، فلا مشكلة هنا أبدا. المشكلة هذه حي في هذه الجملة ما هو إعرابها؟ نقول هي بدل من قوله مثله، بدل ومثله مبدل منه. يقاربه هي نعت لحي، فيقارب نعت وحي منعوت. مملك مستثنى أو ليس عفوا ليس مستثنى، ماذا نعرفه في هذه الحالة؟ تابع. مستثنى منه أين؟ هو حي،
فالمستثنى منه هو حل. أبو أمه هذه مبتدأ وأبوه خبر. فإذا في هذا الشرط لا يوجد خبر. تعال نرى أن محل حي أين ينبغي أن يكون؟ نقول البدل لا يجوز فصله عن المبدل منه بفاصل كثير، بفاصل كبير البدل لا يجوز فصله عن المبدل منه، لأن هذا مخل بالإتباع والبدل من جملة التوابع. إذن قاعدة نحوية ماذا تقول؟ لا يجوز فصل البدل عن المبدل منه بفاصل كبير. فتعال نرى في البيت ماذا فعل؟ أين وضع حي البدل وأين هو المبدل منه؟ حي في آخر عجز البيت والمبدل منه في أول صدر البيت، سيكون الفاصل بين البدل والمبدل منه فاصلا كبيرا. هذا التصرف الأول. إذا التصرف الأول الفصل بين البدل والمبدل منه بفاصل كبير. التصرف الثاني يقاربه نعت لحي، وإذا كانت نعتا لحي فالنعت لا يجوز فصله عن المنعوت بأجنبيا. النعت هناك قاعدة تقول في النحو لا يجوز أن تفصل النعت عن المنعوت بفاصل أجنبي. تعال نرى في البيت أين النعت وأين المنعوت. النعت يقاربه جملة يقاربه، والمنعوت هو حي، فهل فصل بينهما بالأجنبي؟ يعني في الجملة فيما ينبغي أن تكون عليه الجملة لا يوجد فصل، لكن في هذا البيت فصل بين حي وبين يقاربه بأبوه، وأبوه أجنبية عن حي وأجنبية عن يقاربه. فالتصرف الثاني الفصل بين النعت والمنعوت بفاصل أجنبي. الفصل الثالث التصرف، هذا التصرف الثاني. التصرف الثالث أبو أمه مبتدأ وأبوه خبر، ولا يجوز الفصل بين المبتدأ والخبر بفاصل أجنبي. فكان حق الجملة هكذا تكون أبو أمه أبوه، إلا أننا نراه الفرزدق في البيت ماذا فعل؟ فصل أبو أمه عن أبوه بكلمة حي، وحي أجنبية عن كل من المبتدأ والخبر، وبالتالي سيكون هذا التصرف ثالث أو رابع. ثالث. التصرف الرابع حق المستثنى أن يكون متأخرا على المستثنى منه، لأن معنى الاستثناء إخراج فرد عن حكم ثبت لمفهوم عام، فلا بد من ثبوت الحكم لمفهوم عام أولا حتى بعد ذلك نأتي ونخرج الفرد. هذا حق الاستثناء، هذا هو معنى الاستثناء. وبالتالي فحق المستثنى أن يكون بعد أن نصب الحكم على المفهوم العام، فحق المستثنى أن يتأخر على المستثنى منه، إلا أنه ماذا فعل الفرزدقنا؟ المستثنى هو حي، عفوا المستثنى منه هو حي، والمستثنى هو مملك، فماذا فعل في البيت؟ قدم إلا مملكا على المستثنى منه الذي هو حي. فالتصرف الرابع تقديم المستثنى منه على المستثنى، تقديم المستثنى على المستثنى منه، وهذا خلاف حق المستثنى، هذا خلاف الأصل في باب الاستثناء. طبعا لأنه قدم إلا مملكا على حي وجب النصر. لماذا؟ ذكر في بحث الاستثناء أن الاستثناء إن كان تاما منفيا جاز فيه وجهان، النصب على الاستثناء والإتباع، والنصب عربي جيد والإتباع أفضل منه. فلو أنه لم يقدمه لكان حق العبارة أن تكون إلا مملك، لكن لما قدم لم يعد هناك مجال للإتباع، فتعين أن ينصب على الاستثناء، فلذلك قال إلا مملكا. لذلك نحن في تفسير العبارة طبعا للشارح ماذا قلنا؟ إلا مملك. يعني شو الآن إذا قلت ما قام أحد إلا زيد. الاستثناء منفي، عفوا كلام منفي، والاستثناء تام. لماذا؟ لوجود المستثنى منه للتصريف. في هذه الحالة قالوا يجوز وجهان في زيد، إلا زيد وإلا زيدا. زيد على الإتباع أن تكون بدلا من أحد أو بيانا، والوجه الثاني أن تنصرها على الاستثناء. وكلاهما فصيح، لكن زيد الإتباع أفضل، والنصب عربي جيد لأن النصب هو المشكوك. فهكذا كان حقه أن يقول إلا مملك، لكنه إذا قدمت إلا زيد على أحد فيزول وجه الإتباع، لأن شرط الإتباع تأخر التابع عن المتبوع، وقد قدمته فشرط الإتباع منتفى فلا يجوز الإتباع فيتعين النصب. لذلك ماذا فعل الفرزة؟ نصب. أما نحن عندما أرجعنا العبارة إلى أصلها فنعمل على الوجه الراجح وهو الإتباع، وإن كان النصب عربيا جيد. هذه هي التصرفات التي ارتكبها الفرزة حتى وصل التعقيد في بيته، في بيت الشعر الذي أتى به، إلى ما وصل إليه. الآن نقرأ هذا المقطع. يقول: والتعقيد أي كون الكلام معقدا. فسره بهذا التفسير لأن التعقيد مصدر على تفعيل، فمصدر على تفعيل هل هو مبني من اسم الفاعل أو مبني من اسم المفعول؟ هل هو مأخوذ من الفاعل أو من المفعول؟ مأخوذ من المعقد أم من المعقد؟ فلو قال قائل، لو قيل التعقيد وسكت، التعقيد هذا مأخوذ من الفاعل، ظاهره أنه مأخوذ من الفاعل. مثلا ماذا يوجد لدينا مصدر؟ التقديم. التقديم ظاهرها إلا مع القرينة، ظاهرها أنه هناك من قدم، قيام شخص بتقديم شيء على شيء، فظاهرها أنها مأخوذة من أي؟ من الفاعل. لو كان التعقيد مأخوذا من الفاعل، كيف يفسره الخطيب القزويني حينئذ أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة؟ لا ينسجم، فلا بد أن يكون مصدرا مأخوذا من المفعول. معقد أي غير ظاهر الدلالة، أما معقد لا تفسر بأنها غير ظاهر الدلالة. فلذلك فسر بهذا التفسير، وهناك نقاش في الحواشي. على كل حال، والتعقيد أي كون الكلام معقدا، فكل كلمة يأتي بها التفتزان لها وجه. أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد، لخلنا نشوف على المراد على المعنى الموضوع له، وهذا فرقه عن الغرابة. الغرابة هي عدم حالة عدم ظهور للمعنى، لكن لأي معنى؟ لا للمعنى المراد بل للمعنى الموضوع له. لذلك نحتاج إلى التفتيش والتنقير عنها في كتب اللغة. إذن على المراد، طبعا المراد قد يكون متطابقا مع الموضوع له، لكن المقصود أنه إذا تليت هذه الكلمة، إذا تلفظ بهذه الكلمة، فالمعنى اللغوي لها واضح، لكن ما هو مقصود المتكلم منها؟ هذا الذي نبحث عنه، كان متطابقا مع المعنى اللغوي أو لا. على المراد لخلل، هذا الخلل واقعا إما في النظم. ما المقصود من النظم هنا؟ المعنى المصدري لكلمة النظم. النظم تطلق في عرف الأدباء باستعمالين، الاستعمال الأول المعنى المصدري، النظم بمعنى التأليف تركيب. نظم الكلام يعني ترتيب الكلام، كيفية تأليف الكلام. والمعنى الثاني أو الاستعمال الثاني النظم في قبال النثر، علم ليه؟ علم لكل ما ليس بنثر. المقصود الأول هنا حتما إذ لا اختصاص بالشعر، يعني نحن لا ندرس فقط عن فصاحة الشعر. إذن إما في النظم يعني في كيفية تأليف الكلام وترتيبه بسبب تقديمه في غير محل أو تأخيره أو حذفه
أو غير ذلك، فصل بين المتلازمين مما يوجب صعوبة فهم المراد، كقول الفرزدقي في خال هشام بن عبد الملك. من هو خال هشام بن عبد الملك؟ اسمه إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي. قال: وما مثله إلى آخر البيت، أي ليس مثله في الناس حي يقاربه، أي ليس أحد يشبهه في الفضائل. يقاربه يعني يشابهه، المقصود مدحه فإذا في الفضائل. إلا مملك، شوف رفع هنا لأنه قدم المستثنى منه على المستثنى. أي ما المقصود من مملك؟ رجل أعطي الملك والمال. من هو المقصود به؟ الخليفة هشام، يعني هشام. ما هي صفة هشام؟ أبو أم هشام، أبو أم ذلك الملك أو المملك، أبوه أي أبو إبراهيم الممدوح. أي بعبارتين أو ثلاثة، ما مقصود الفرزة؟ لا يماثل إبراهيم أحد إلا ابن أخته هشام. وهذا المعنى الواضح البسيط لف ودار الفرزدق حتى أوصله إلينا. ففيه في هذا البيت فصلا بين المبتدأ والخبر، هذا التصرف الأول، أي مبتدأ وأي خبر، أعني أبو أمه أبو. بالأجنبي، الأجنبي ما هو؟ حل. وبين الموصوف والصفة، الموصوف حي، الصفة جملة يقاربه، أعني حي يقاربه. بأي شيء فصل بينهما؟ بالأجنبي، الأجنبي هو أبوه. وفيه أيضا تقديم المستثنى على المستثنى منه، المستثنى مملكا والمستثنى منه حي. وفيه أيضا فصل كثيرا بين البدل وهو حي والمبدل منه وهو مثله. فقوله مثله اسم ما، وفي الناس خبره، وإلا مملكا منصوبا. لماذا نصبه؟ لتقدمه على المستثنى منه، أي ولو أخره لا لكان الإتباع فيه أرجح. الآن هذه ما هل يجوز أن تكون عاملة؟ قيل لا. أولا لأن الفرزدق تميمي، وما إنما تكون عاملة في لغة الحجازيين، أما بنو تميم فقد ألغوها، وعليه قول القائل: بنو غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف لكن أنتم الخزف. هذا ما هذا بشرا طب هذا شاذ على لغة الحجازيين، على لغة بني تميم ما هذا بشرا، ما إن أنتم صحيح يوجد إن وإن تنقضوا نفيا ما. على كل حال
فهنا عملت
الشيخ والفرزدق تميمي
يشك أن هذا البيت
لا فلا يشك، والبيت مقطوع أن لطيفة والبيت مقطوع أنه له، فإذا هي غير عاملة أصلا. أنت حتى لو كانت عاملة كيف سيظهر لك عملها؟ لأن المدعى أن خبر أن اسم لا هو مثله، اسم ما هو مثله، والخبر ما هو شبه الجملة في الناس. لا يخاف من هشام؟ خذ على يعني الآن لا أنا خربتها هكذا، وإلا لا أدري إذا هو خوفا أو حبا يعني، لكن حملناه على الخوف أفضل.
هذا ليس بمزح،
ربما يقاربه، ربما في الرذائل، ربما الرجل في مقصود الثورية لا أدري. أنا كان مقصودي أنه أبين لماذا يعني تفرأ لهشام هنا، هذا خليفة وأنا أريد أن أمدح قاله
التي يعني ذم فيها هشام.
نعم يتبين. على كل حال الرجل يعني ما أدري، أنا لا أدري هل هو من الشيعة الثقات، وإن كان مدح الإمام زين العابدين عليه السلام بأجمل الخصائص، وربما هذا يدخله إلى الجنة، لكن لا أدري أنه من يرتقي بالإمام الحسين وفقط يقول له إلى أين أنت ذاهب، فالإمام كأنه يخجل أن يقول له، ما أدري، يقول له أنا ذاهب إلى كربلاء، ويعرف هو لماذا
يتحرك الإمام عليه السلام فيقول له لا تذهب فقط هكذا، لا تذهب إلى الكوفة فطيوفهم فقلوبهم معك طيوفهم عليك، ثم يمضي في طريقه. ما لا أدري يعني توجيهها مشكل، على كل حال أضع شيئا على ذمتي. على كل حال طب نتيجة هذا القصيدة التي جاء بها يقابلها كرم أهل البيت عليهم السلام، فلا نصل إلى ذلك، فالأمر موكول إليه. خب بل إذن لا يجوز. لماذا؟ لأن ما هذه حجازية، إذا كانت عاملة فحجازية والفرزدق تمنية. لكن هذا جوابه ربما يكون يسيرا، أنه ربما يكون الفرزدق متكلما على غير لغة قبيلته، لا معنى من ذلك، ولا سيما أنه يعني الفرزدق من المولدين. لا يعني في على الأقل في خلاف أن هذه الطبقة من الشعراء، طبقة العصر الأموي، هل مما يستشهد بشعرهم أو لا، على الأقل محل خلاف. على أي حال قيل أيضا لا يجوز لانتقاض النفي بإلا، وشرط إعمال ما أن لا ينتقض نفيها. إعمال ليس أعملت ما دون أن مع بقى النفي وترتيب زكان كما يقول ابن مالك في الألفية، فيشترط بقاء النفي، والنفي هنا منتقد بإلا فلا يصح أن تكون عاملة، لكن هذا الإشكال غير صحيح. الآن اعترض على الخطيب القزويني باعتراضه. الاعتراض الأول أنه أيها الخطيب أنت اشترطت في فصاحة الكلام أمورا ثلاثة، أولها ضعف التأليف، ثانيها تنافر الكلمات، الشرط الثالث التعقيد، ومنه التعقيد اللفظي. نقول لا حاجة إلى اشتراط السلامة عن التعقيد اللفظي. إذن لا حاجة إلى اشتراط التعقيد اللفظي. لماذا؟ لأنه ما هو السبب ومنشأ التعقيد اللفظي؟ سبب التعقيد اللفظي هو ضعف التأليف، مخالفة القانون النحوي. ما الذي أدى الآن في كلام الفرزدق إلى التعقيد؟ الذي أدى إليه إنما هو مخالفة الفرزدق لمجموعة من القوانين النحوية، فهذه المخالفة أدت إلى عدم ظهور المراد وأدت إلى الخلل الذي أنت ذكرته. ونحن قد اشترطنا سابقا السلام عن ضعف التأليف، إذن لا منشأ للتعقيد اللفظي إلا ضعف التأليف، وضعف التأليف محترز عنه في الشرط الأول، فعندما نحترز عن ضعف التأليف لا تصل النوبة إلى حصول تعقيد لفظي، فهذا القيد مستغنى عنه بما ذكرته من الشرط الأول. واضح؟ هذا نظير ما أشكل به من؟ نظير ما رد به الخطيب القزويني على بعض معاصريه عندما اعترض عليه أن هناك في فصاحة الكلمة شرطا آخر لم تذكره وهو الكراهة على السمع، فأجاب بأن هذا مكتفا ومستدرك، مكتفا عنه ومستدرك ومستغنى عنه. فالآن هذا الإشكال عاد ليقع فيه. الإشكال الثاني أو الاعتراض الثاني الذي أورد على الخطيب أنه دعك الآن من مسألة أنه هل يصح أن تذكر ضعف التعقيد اللفظي شرطا أو لا يصح، دعك الآن من ذلك. الآن أنت عندما أردت أن تبين لنا التعقيد اللفظي في كلام الفرزدق أتيت بأربع تصرفات: فصل بين المبتدأ والخبر بأجنبي، فصل بين النعت والمنعوت بأجنبي، فصل الكثير بين البدل والمبدل منه، والتصرف الرابع الذي أتيت به هو تقديم المستثنى على المستثنى منه. نقول أنت مصيب في ذكرك للتصرفات الثلاثة الأولى، لكنك مخطئ ومشتبه في ذكرك للتصرف الأخير.
لأن التصرف الأخير ليس خطأ، فإنه من الجائز باتفاق النحاة أن يقدم المستثنى على المستثنى منه، فلا يمكن أن يكون هو السبب في عدم ظهور المعنى. واضح الإشكالان على الخطيب القزويني؟ لا، هنا لم يصرح. نعم، هنا لم يصرح، لكنه في الإيضاح ذكر هذا. في الحقيقة هذا البيان نأخذه من الإيضاح بتمامه. يعني من الجيد أثناء المرور على مطالب المختصر أن تراجع إلى جنبه عدة كتب على سبيل الإلزام، لأنه مجرد حاشية، وهي مثل كتاب الإيضاح، لابد من المرور على كل مطلب تمر عليه في المختصر مر عليه في الإيضاح، وكتب الشيخ عبد القاهر الجرجاني، وهذه سنرى أنه التفتزاني كثيرا ما يرجع إليه، يرجع إلى كلامه، وكتاب مفتاح العلوم للسكاكي. هذه حتى يتضح المعنى، من الضروري أن يراجع كلام هؤلاء في كل بحث بعد. على كل حال، فإذا هذان هما الاعتراضان. إذا حاصل الاعتراض الأول أن اشتراطك الخلوص عن التعقيد اللفظي مستدرك بعدما سبق منك اشتراط الخلوص عن ضعف التأليف، إذ المنشأ الوحيد المنحصر للتعقيد اللفظي هو ضعف التأليف، وأنت قد احترزت عنه. فلماذا؟ ما هي الفائدة التي ترجوها من اشتراط جديد؟ لا فائدة. الوجه الثاني أو الاعتراض الثاني أنه جميع ما ذكرته في بيانك للتعقيد اللفظي في كلام الفرزدق تام إلا شيء واحد، وهو تقديم المستثنى على المستثنى منه، فإن هذا لا يمكن أن يكون سببا للتعقيد وعدم ظهور المعنى، لأنه مما يجيزه النحاة وبإجماع، لا فقط أنه الرأي المشهور بين الجمهور، دعي عليه الإجماع. فإذا هذا أنت لست مصيبا فيه. ما أدري، نذكر الجواب أو نقرأ أفضل. نقرأ. قيل ذكر، وعلى كل حال ذكر الجواب يعني لم يرتب البحث بهذا الشكل، لا مجال للقراءة. الآن الجواب بشكل مختصر، يجيب التفتزاني عن كلا الجوابين بوجه واحد، بجواب واحد. حاصل الجواب أنه الإشكالان على ماذا يبتنيان؟ يبتنيان على أن التعقيد اللفظي ليس له إلا سبب واحد منحصر، وهو ضعف التأليف، وهذا ما ننكره، بل هناك سبب آخر. تفصيل هذا الجواب يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. في أحد الإخوة أمس سأل أنه لماذا في القياس الصرفي قلنا لا يكتفى بالشهرة، لا يكتفى بالقياس الصرفي، يعني مخالفة الوقوع في عدم الفصاحة لا يكفي في مخالفة القياس الصرفي، بل لابد من ملاحظة حتى الشواذ الواردة إذا ثبتت عن الواضح، صحيح؟ لكن عندما أتينا إلى ضعف التأليف قلنا القانون النحوي المشهور، قلنا إذا أحد خالف في هذا المشهور لا يضرنا، لا نعتني به، فلماذا هذا التفريق بين القياس النحوي وبين القانون الصرفي، أو القياس الصرفي والقانون النحوي، بحيث أنه في القياس الصرفي كنت تعتني حتى بالمخالف الواحد، أما في القانون النحوي فأنت لا تعتني إلا باتفاق الجمهور، لا تعتني إلا باتفاق الجمهور، أما الرأي غير المشهور فتطرحه رأسان. فلماذا هذا التفريق بينهما؟ ألا يمكن أن يقال إنه تحكم؟ هذه أنا أردت أن أشارككم في هذا السؤال.
فضل طب يمكن أن يجاب هكذا أنه هذا الفرق بينهما يرجع إلى طبيعة الفرق بين المسائل النحوية والمسائل الصرفية، فإن المسائل النحوية مسائل اجتهادية حدسية بخلاف المسائل الصرفية فإنها مسائل استقرائية، ويرشد إلى ذلك تعريفهم لعلم النحو أنه العلم بالأحكام، أي أحكام؟ المستنبطة من استقراء كلام العرب. هو هكذا، يعني أنت حتى تأخذ حكما صرفيا يكفي أن تنظر إلى شكل الكلمات الواردة عن العرب، لكن إذا أردت أن تخرج بقاعدة نحوية فلا يكفيك أن تنظر إلى الشكل، بل لابد من إعمال العلة، لابد من التأمل، من التعليل. إذا كان كذلك، ثم نحن في مخالفة القياس ما قلنا إذا خالف واحد من الصرفيين، ماذا قلنا هناك؟ إذا ثبت شاذ عن الناقل ثبت عن الواضع، لكن في مخالفة في ضعف التأليف ماذا قلنا؟ إذا خالف أحد النحويين، مخالفة أحد النحويين لا تكون إلا في مسألة اجتهادية. فلذلك هناك نعتني بالواحد لكونه ثبت، لأن طبيعته أنه حكم استقرائي، وهذا الحكم الاستقرائي قد ثبت عن الواضع. غاية الأمر جاء مخالفا للقياس الصرف لأنه رأي عالم، فتوى مجتهد، لا، ليس الأمر من هذا القبيل، إنما هو وبعبارة ثانية مخالفة القياس الصرف مجال للاختلاف، ومخالفة القانون النحوي مجال للخلاف، وفرق بين الاختلاف وبين الخلاف. الخلاف يكون عدم توافق في موضع حدسي اجتهاديا، أما الاختلاف فيكون أنه من أول الأمر هذا وجد مخالفا لذلك، من أول الأمر مثلا عويراء وجدت مخالفة للقياس الصرفي لأن هناك أحدا أعمل الحادث ثم خرج ثم أفتى بأن عويرة مثلا لا ينبغي أن يقال فيها عار أو عارة، وهذه فليتأمل.
يقال يعني مثلا يعلم من ظاهر الحال انه مثلا يعلم ان الايادي هو الدواسيس، يعني لا يتبادر الى ذهن المستمع ان ايادي هو جمع ايادي.
على كل حال لا يتبادر الجواسيس، المتبادر هو الجنود، القوة التي يبطش بها. على كل حال اذا كان مقصوده، يعني قلنا هذا المثال متى يكون مثالا على التعقيد المعنوي؟ إذا كان مقصوده الجواسيس، أما إذا كان مقصوده الجنود أو الآلات العسكرية والأسلحة وما إلى ذلك فلا تعقل. غدا في المثال الذي يضربه الخطيب يتضح.